بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في أبواب صفات الوضوء، وكان مما أخذنا من المسائل متى فرض الوضوء بمكة أو بالمدينة؟ نعم، قولان لأهل العلم أصحهما أو أقربهما إلى الدليل أنه فرض بمكة. مما يدل على ذلك أن غسل الجنابة قال ابن عبد البر بإجماع أهل السير فرض بمكة، وليس هناك دليل أنه فرض غسل الجنابة قبل الوضوء أيضا. استذكر أن الوضوء قرين الصلاة، والصلاة فرضت مكة، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بدون وضوء أيضا. نعم، ليس هناك دليل أن الصلاة كانت تجزى بدون وضوء أيضا. قلنا الوضوء ثابت بشرع من قبلنا، قالوا وهو شرع لنا إذا لم يأتي شرعنا بخلافه. أيضا استدل ابن عبد البر لهذا بدليل هو يعتبر من أوضح الأدلة فيه، استدل له بحديث عائشة في الصحيحين حين ضاع عقدها قال فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه، وليسوا على ما وليس معهم ما، قال فقوله وليسوا على ما وليس معهم ما معنى أنهم امتنعوا عن الصلاة حين لم يجدوا الماء، قال وهذا يدل أنهم كانوا لا يصلون صلاة إلا بوضوء، وهذا قبل نزول الآية، فكانوا لا يصلون إلا بوضوء، ولذا لما لم يجدوا الماء تأخروا عن الصلاة حتى نزلت آية التيمم. فإذا استدل بآخر كما سبق في الدرس الماضي أنه قال فقال في الحديث فنزلت آية التيمم فسماها آية التيمم، معنى أن الحكم الذي استفادوه بها هو التيمم، أما الوضوء قد كانوا يعرفونه قبل ذلك. ثم أخذنا مسألة هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ ليس من خصائص هذه الأمة، بل كان من السنن القديمة في الأمم الماضية. ما الدليل؟ نعم، قصة سارة زوجة إبراهيم حين توضأت وصلت حين أراد ذلك الجبار أن يعتدي عليها، وقصة جريج أيضا، وكلاهما في البخاري. نواصل نقرأ بقية مسألة متعلقة بهذه المسألة، وهي هل كان وضوء الأمم السابقة مثل وضوءنا؟ استدل بعض العلماء بحديث تأتون غرا محجلين أن وضوء الأمم السابقة لم يكن كوضوءنا بغسل اليدين والرجلين والوجه، قال لأنه لو كانوا يتوضؤون كذلك لحصلت لهم الغرة والتحجيل أيضا، فيفيد أن وضوءهم غير هذا، كذا جزم به ابن عبد البر رحمه الله. ثم ذكر احتمالا قال وقد يتأول متأول هذا الحديث أن وضوءهم كوضوئنا، ولكن أكرم الله تعالى هذه الأمة بالغرة والتحجير، الغرة البياض في الوجه، والتحجير البياض في الأطراف في اليدين والرجلين، فيكون هذا من كرامة الله لهذه الأمة. فمحتمل، محتمل الأمران. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الباب الأول، باب الدليل على وجوب النية، وذكر فيه حديث عمر كنا قرأناه في الدرس الماضي. هذا الحديث قبل أن نأخذ مسائله، أي ما تضمنه من مسائل النية، نأخذ بعض الفوائد المتعلقة به. فإنه حديث عظيم كما سيأتي كلام أهل العلم في بيان ذلك. فمن الفوائد المتعلقة بهذا الحديث حديث عمر، وهو حديث كما سبق مهم يحفظه الصغار والكبار، أن هذا الحديث ثابت في دواوين الإسلام كلها، ولم يبق أحد من أصحاب الكتب المعتمدة لم يخرجه، وقد نص على هذا غير واحد من العلماء. استثنى الحافظ بن حجر وتبعه الشوكاني في نيل الأوطار، استثنوا مالك في الموطأ، قال ابن حجر سوى مالك فإنه لم يخرجه في الموطأ. هكذا جزم به الحافظ، مع أنه قد أخرجه مالك في الموطأ في بعض رواياته، أخرجه مالك في الموطأ في رواية محمد بن الحسن الشيباني في آخر باب سماه باب النوادر. ورواية محمد بن الحسن الشيباني لموطأ مالك فيها عدة أحاديث ليست موجودة في سائر روايات الموطأ، فعلى هذا فيكون نفي الحافظ رحمه الله لما اشتهر من الروايات. ورواية محمد بن الحسن أيضا مشهورة، وهو لم يقصدها رحمه الله، لأنه حافظ لو كان رآها أو اطلع عليه لذكره. فإذن هذا الحديث كل الكتب المعتمدة كتب الإسلام كتب الحديث أخرجت هذا الحديث. أيضا من فوائده أنه قد أجمع العلماء على ثبوته وصحته، بل أجمع على هذا أهل الإسلام كما قاله النووي والشوكاني كما سيأتي. قد ذكر هذا الإجماع النووي في شرح مسلم وابن رجب في شرح الأربعين في جامع العلوم والحكم وابن حجر في الفتح وغيرهم. ومر معنا قبل ليالي كلام الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب الذي قال فيه وأجمع جميع أهل الإسلام على ثبوته وصحته. أيضا من فوائده، من الفوائد المتعلقة به، أنه أجمع العلماء أيضا على عظيم موقعه ومكانته، وأنه إحدى قواعد الدين، فالدين يدور على قواعد، منها هذا الحديث، وكلام الأئمة في ذلك كثير. نقرأ بعضا منه، فقد نقل كثيرا من كلام الأئمة ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وكذا نقله ابن حجر في شرح الحديث الأول من صحيح البخاري. نقرأ بعض كلام الحافظ بن حجر فيما ذكره عن الأئمة من تعظيمهم لهذا الحديث، والذي يريده في فتح الباري كما سبق تحت الحديث. قال رحمه الله: قال: وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث. قال أبو عبد الله: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. وأبو عبد الله أي البخاري. ومثل هذه الكلمة تحفز الإنسان إلى معرفة معنى هذا الحديث وفوائده واستنباط الأحكام منه. إذا كان هذا الحديث لا يوجد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أكثر فائدة وأجمع للعلم وأغنى فيه من هذا الحديث، فهذا لا شك يحفز الإنسان على معرفة معناه. أيضا قال الحافظ: قال: واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي فيما نقله البويطي عنه، وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني نحو 10 من أئمة الإسلام اتفقوا على أنه ثلث الإسلام، ومنهم من قال ربعه، أن هذا الحديث ثلث الإسلام. وهذا الكلام من هؤلاء الأئمة أن هذا الحديث ثلث الإسلام محمول على محملين. المحمل الأول أن كسب العبد أي عمله يقع بقلبه وبلسانه وجوارحه، قاله البيهقي، قال: كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية التي هي عمل القلب أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها، إذن هو ثلث الإسلام، لأن أعمال الإسلام لا تخرج عن هذه، إما أعمال قلبية أو أعمال الجوارح أو باللسان. وهذا الحديث هو شامل لما يكون بالقلب، وهو أرجح الأعمال ما يكون بالقلب. لماذا أرجح الأعمال ما يكون بالقلب وأرجح العبادات ما يكون بالقلب؟ قال أهل العلم: لأن العبادة القلبية تقع مستقلة عن غيرها، فقد توجد عبادة قلبية ليس لها علاقة بالجوارح ولا باللسان، ولا يمكن أن توجد سائر العبادات إلا بالقلب، لا يمكن أن توجد عبادات الجوارح ولا عبادات اللسان إلا بنية القلب. فإذن العبادة القلبية قد تستقل عن غيرها من العبادات. فإذن هذا المعنى الأول في كون هذا الحديث ثلث الإسلام. المعنى الثاني أن معناه أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام. فالإسلام يرد إلى قواعد ثلاث، كل قاعدة ورد بها حديث، هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين. أيضا نقل الحافظ قال: وقال ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي، إن هذا الحديث يدخل في 30 بابا من العلم. وقال الشافعي: يدخل في 70 بابا. وتأمل قوله 70 بابا، ليس مراد مسألة، الطهارة كلها باب واحد، الصلاة كلها باب، الزكاة باب، الصيام، فيدخل في 70 بابا من أبواب العلم. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب، في أول كل باب. ويقول، كان يقول كما نقل عن ابن رجب: لو ألفت في الحديث لجعلت هذا الحديث في أول كل باب. ولذا البخاري رحمه الله افتتح به صحيحه، إشارة إلى تصحيح النية. قالوا: جعل البخاري هذا الحديث في أول كتابه قائما مقام خطبة الحاجة، وأيضا مذكرا لقارئ الكتاب بتصحيح نيته. إذن هذه الفائدة الثالثة في بيان عظم موقعه عند أئمة الدين. أيضا من الفوائد، الفائدة الرابعة التي تتعلق به: لم يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا عمر بن الخطاب. جاء بي عن صحابة آخرين كعن أنس ونحوه، لكن شديدة الضعف جدا، فلم يروى بهذا اللفظ بسند يثبت إلا عن عمر رضي الله عنه. نعم، أحاديث النية تبلغ مبلغ التواتر في النية عموما، لكن بهذا اللفظ لا يروى إلا عن عمر. أيضا لا يرويه عن عمر إلا علقمة ابن وقاص الليثي. ولا يرويه عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم التيمي. ولا يروي عن محمد ابن إبراهيم إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري. إذن فهذا الحديث في هذه الطبقات الأربع ليس في الدنيا إلا عن هؤلاء من الصحابة عمر، وأخذه عنه علقمة بن وقاص الليثي، وأخذه عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وأخذه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد يحيى بن سعيد تواتر الحديث، رواه عنه عن يحيى بن سعيد، وأخذه عنه رواة كثيرون. قال بعض العلماء: رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 200 راوي. وقال بعضهم: رواه عنه 250 راويا. وقيل إن له إلى يحيى بن سعيد 700 طريق. ذكر هذه الأقوال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وأيضا في كتاب التلخيص الحبير، ثم قال: قال: وأنا أستبعد صحة هذا، لأنه روى عنه 700 أو 300 أو 200، وأنا أستبعد صحة هذا، فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا، فما قدرت على تكميل 100. هذا كلام ابن حجر. قال تتبعت طرقا من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا، فما قدرت على تكميل المئة. ذكر في التلخيص الحبير أيضا، هذا كلامه في الفتح، قال وقد قرأت في تتبع طرقه 3000 جزء أو نحو ذلك، وما بلغت المئة. قال في التلخيص ما بلغت 70. ثم قال وقف على جزء لابن منده ذكر فيه نحو 20 طريقا فتمت قريب من المئة، إلى يحيى ابن سعيد. أيضا من فوائد هذا الحديث أن معظم روايات الحديث بإفراد النية، إنما الأعمال بالنية، وهي الرواية التي اتفق عليها الشيخان، أما بالجمع بالنيات انفرد بها البخاري، وهي أغلب روايات الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ووجه هذا أن النية محلها القلب، والقلب واحد وعمله واحد، فناسب أن تفرد، بخلاف الأعمال قال فإن متعلقة بالظواهر أي بالجوارح وهي متعددة، عمل اليد، عمل اللسان، عمل العين، عمل الأذن، عمل الرجل، قال فناسب أن تجمع. فالنية محلها القلب وهو واحد فناسب إفرادها، والأعمال محلها الجوارح وهي متعددة فناسب أن تجمع الأعمال بالنية. قال وأيضا هذا فيه إشارة إلى الإخلاص، لأن النية ترجع إلى الإخلاص، والإخلاص أي أن يكون الشيء واحدا للواحد الذي لا شريك له. قال فلذا أفردت في أغلب الروايات. أيضا مما يتعلق بهذا الحديث نأخذ بعض معناه وبعض عباراته التي تترتب عليه الأحكام الكثيرة. الرواية المشهورة كما سبق هو بلفظ إنما الأعمال، بلفظ إنما التي تفيد الحصر. فمعنى إنما الأعمال بالنية أي لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية، كل الأعمال بالنيات. ورد عند ابن حبان بلفظ الأعمال بالنيات بدون إنما، بعض الأئمة أنكره، أنكر هذا اللفظ، وقد بين غير واحد من العلماء كابن حجر هنا والشوكاني في نيل الأوطار أنه ليس في نكارة، بل حتى هذا اللفظ الأعمال بالنية يفيد الحصر. قالوا فإن أل في قول الأعمال تفيد الاستغراق التي هي بمعنى كل، فمعنى الأعمال بالنية أي كل عمل بنية، فهو لا يزال مفيدا للحصر. وبين هذا أيضا ابن رجب رحمه الله أن كل الألفاظ تفيد الحصر. بقي ما معنى قوله إنما الأعمال بالنية؟ ما هو متعلق الجار والمجرور في قوله بالنية؟ وكيف نقدر معناه؟ كلام أهل العلم يدور على قولين في تقدير متعلق الجار والمجرور قال بعض العلماء إنه يقدر كونا عاما، الكون العام بمعنى الوجود، بمعنى الحصول، الوقوع، فيكون تقدير الكلام على هذا المعنى الأول إنما الأعمال بالنية، أي الأعمال واقعة أو حاصلة أو موجودة بالنية، ولا وجود للعمل ولا حصول له إلا بنية، هذا معنى، أي وجود الأعمال ووقوعها بالنية، بمعنى لا يمكن أن يوجد عمل بدون نية، نية معنى القصد، هل ممكن أن يعمل الإنسان شيئا دون قصد؟ إلا الساهي، وهذا ما يؤاخذ بعمل ولا يحسب عليه عمل الساهي والناسي، لكن العمل الذي هو اختياري لا يمكن أن يصدر بدون نية. حتى قال بعض العلماء قالوا لو كلفنا الله تعالى عملا بدون نية لكان هذا من تكليف ما لا يطاق، كان هذا من تكليف ما لا يطاق، لأنه لا يمكن أن يوجد الإنسان عمل إلا وقد سبقه قصد منه يحركه إلى هذا العمل. نعم المجنون يفعل أفعال بدون نية بدون قصد، الساهي النائم، وليس الكلام فيه، الكلام في الأفعال الاختيارية. فإذا هذا المعنى الأول، أن يقدر كونا عاما، فيكون معنى إنما الأعمال بالنيات أي إنما وجود الأعمال، إنما حصولها ووقوعها بالنيات، ولا يمكن أن يوجد عمل ولا أن يقع بدون نية. وعلى هذا فيكون هذا شاملا لكل الأعمال، ليس خاصا بالعبادات، بل هو شامل لكل عمل اختياري يصدر من الإنسان، سواء كان طاعة أو غير طاعة، سواء كان صالحا أو فاسدا. فلا يمكن أن يعمل العاقل المختار عملا إلا بنية. هذا التفسير الأول ذكره ابن رجب، قال هو قول جمهور المتقدمين، قال عزاه بعض من الجمهور، ولعله أراد جمهور المتقدمين. بعض العلماء قدر هذا التقدير الأول، لازلنا في التقدير الأول في القول الأول، قدر التقدير الأول وهو الكون العام بمعنى الوجود والحصول، لكن خصه بالأعمال الشرعية، إنما الأعمال بالنية، قيل لا وجود ولا حصول للأعمال الشرعية إلا بالنية. قال فلا توجد ذات العمل الشرعية إلا بالنية، وأما بدون النية فلا اعتبار بذلك العمل في الشرع. لماذا قدروا الكون العام هؤلاء؟ قالوا قدرنا الكون العام لأنه هو الأصل، ولا يقدر الكون الخاص إلا بدليل، بدليل واضح يبين المراد، وأما إذا لم يوجد دليل فنبقى على الكون العام الذي هو بمعنى الوجود. المعنى الثاني للحديث أن يقدر كونا خاصا، يكون الجار والمجرور متعلقا بكون خاص، بمعنى الصحة، بمعنى القبول، بمعنى الاعتبار. فيكون تقدير الكلام على هذا الأعمال صحيحة أو فاسدة بالنية، أو الأعمال مقبولة أو مردودة بالنية، أو الأعمال معتبرة أو غير معتبرة بالنية. فلا يصح العمل ولا يكون معتبرا ولا يقبل إلا بنية. قال: وعلى هذا فيكون المراد بالأعمال هنا الأعمال الشرعية، لأنها هي التي تفتقر إلى نية، كالطهارة، كالصلاة، كالصيام، هذه الأعمال مفتقرة للنية، فهو المراد في الحديث. قالوا: فأما الأعمال العادية، ما كان من العادات ونحوها من سائر الحركات، فلا تحتاج إلى نية، نية تصححها أو تجعلها مقبولة لا تحتاج. وهذا ذكره ابن رجب، قال: وهو قول كثير من المتأخرين في تفسير هذا الحديث. وهذا المعنى الثاني أظهر في تفسير هذا الحديث. لماذا قلنا هو أظهر وأقرب في تفسير الحديث؟ أولا، لأن الحديث خطاب من خطاب الشرع، لفظ شرعي، والأصل في الألفاظ الشرعية أن تحمل على المعاني الشرعية. ثانيا، أن المتبادر إلى الذهن أن الحديث لا يريد بيان الواقع، أن العمل لا يصدر من الإنسان إلا بنية، وأن العمل بدون نية هو فعل المجانين. ظاهر الحديث أنه لا يريد هذا، لكن يريد الحديث تقرير الشيء الذي تصح به الأعمال، تقرير الشيء الذي تقبل به الأعمال. فالمطلوب في الشرع هو ما يصح به العمل وما يقبل، وليس المطلوب بيان الواقع الذي يكون عليه فعل الإنسان. أيضا مما يؤيد هذا المعنى أن العمل الذي يفتقر إلى نية، تكون النية مطلوبة ومعتدا بها، هو العمل الشرعي. أما سائر الأعمال العادية فلا تفتقر إلى نية، هي تقع سواء نواها أو لم ينوها. فالذي يأكل يقع منه الأكل أو لا، نوى أو لم ينوها. الذي يشرب نوى أو لم ينوي، يحصل منه الشرب، لكن شيء آخر أجر ثواب، هذا انتقل إلى كونه عملا شرعيا. فإذن تفسير الحديث بالمعنى الثاني أقرب. ولذا بعض القائلين بالمعنى الأول لما لحظ بعض هذه المعاني قال: نقول إن المراد بالأعمال الشرعية، نقدر الكون العام لكن نقول الأعمال الشرعية. فمعنى إنما الأعمال بالنيات أي لا وجود للعمل الشرعي، لا وجود لذات العمل الشرعي، فلا يكون هذا العمل ذاته ذاتا شرعية إلا بنية. هذا في الحقيقة مع القول الثاني خلاف لفظي فقط، وإلا فهو يؤدي نفس المعنى. إذن فهم هذا من المهم. طيب، العبارة التي بعدها وهي قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، ما معناها؟ إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. قال بعض العلماء: هي توكيد للجملة الأولى، فالجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، والثانية توكيد لها وإنما لكل امرئ ما نوى. والصحيح أنها ليست توكيدا لها، لأن الأصل في الكلام أن يكون تأسيسا لا توكيدا. فلذا قال ابن رجب وغيره من العلماء قالوا إن معنى الجملة الثانية مغاير لمعنى الجملة الأولى، فالجملة الأولى في صحة العمل وفساده وقبوله وعدم قبوله، والجملة الثانية في الثواب عليه. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إنما له من الثواب بقدر نيته. فإذا الجملة الأولى في تصحيح العمل في الدنيا، والجملة الثانية في جزائه الأخروي. الجملة الأولى في صحته، في قبوله، في الاعتبار به. الجملة الثانية في الثواب عليه والجزاء المترتب على فعله. هذا ذكر ابن رجب وغيره من العلماء. أشار ابن دقيق العيد إلى فائدة أخرى في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، قال ويستفاد من هذه الجملة فائدة أيضا، أن من نوى شيئا يحصل له، عمله أو لم يعمله، إذا حال بينه وبينه عذر شرعي. كل من نوى عملا يحصل له ثوابه، سواء عمله أو لم يعمله، بشرط أن يكون في حال عدمه، عدم عمله، لا حال دون عمله ما يعذر به شرعا. وما لم ينوه أصلا لا يحصل له فيه ثواب ولا عقاب. فإذن هذه الجملة وإنما لكل امرئ ما نوى، ونستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى أن ثواب الإنسان في الطاعة والعبادة على قدر نيته، فرب عامل يعمل عملا وغيره يعمل ذلك العمل بنفس صورته وبنفس مقداره، والثواب بينهما مختلف بسبب النية التي تفاوتت في قلوبهما. فإنما لكل امرئ ما نوى له من الأجر والثواب على حسب ما قام في قلبه من النية. والفائدة الثانية التي نستفيدها من هذه الجملة وإنما لكل امرئ ما نوى، أن الإنسان يؤجر على ما نواه، سواء تيسر له فعله أو حال دونه ودون فعله ما يعذر به شرعا. فلو نوى الخير وعزم عليه ثم حال بينه وبين فعله حائل يؤجر عليه ويثبت له. إذن مثل هذه المعاني والجمل كم تشمل من أحكام عظيمة وكثيرة في الدين. بقي أشار بعض العلماء إلى فائدة ثالثة، وهي حصول النية عموما، يكون الإنسان ناويا للخير عموما. فهذا في خلاف بين العلماء، هل يؤجر على كل فرد من أفراد الخير أو يؤجر أجرا عاما؟ وهكذا المجتنب للمحرمات، اجتنب الزنا والسرقة والفجور والفواحش لأنه ليس له فيها نية، هل يؤجر على كل فرد منها أو يؤجر على تركه لها عموما؟ كل هذا مما يدخل في هذا الحديث. إذن هذان معنيان للجملة الأولى وأيضا فائدتان من الجملة الثانية في الحديث تغاير الجملة الأولى. ها، فمن يعيد المعنيين في الجملة الأولى؟ إنما الأعمال بالنيات، ما هو المعنى الأول؟ ها، هذا للجملة الثانية، نريد الأول. ها يا زكريا، ها، هذا الفرق بين الجملتين، أن الأولى في صحة العمل في الدنيا والثانية في ثواب الآخرة. المطلوب معنى المعنيان في الجملة الأولى، قلنا لها معنيان. ها أحمد، يعني أنه على تقدير كون عام، والكون العام هو بمعنى الوجود الحصول الوقوع، فما المراد بالأعمال إذن على هذا؟ جميع الأعمال سواء كانت شرعية أو غير شرعية، أي إنما تصدر الأعمال بنية، ولا يمكن صدور عمل بدون نية من عاقل مختار. هل معنى الثاني؟ ها يعني تقدير القبول والصحة والاعتبار، أي إنما تقبل وتصح وتعتبر بالنية، فإذا لم توجد نية فلا تصح ولا تقبل ولا تعتبر. إذن ما المراد بالأعمال هنا؟ الأعمال الشرعية، قلنا. وهذا المعنى الثاني أظهر في معنى الحديث من المعنى الأول. الجملة الثانية، وإنما لكل امرئ ما نوى، نستفيد منها قلنا أن الإنسان يؤجر ويثاب على عمله بقدر النية لا بقدر العمل. ثاني المعنى، نعم، أن الإنسان يؤجر على عمله الذي أو يؤجر على ما نوى سواء عمله أو لم يعمله، إذا نوى وعزم عليه. فإذن هذه بعض الفوائد المتعلقة بمعنى هذا الحديث دفعنا إليها كلام هؤلاء الأئمة في بيان عظيم موقع هذا الحديث، وأنه من الأحاديث التي تدور عليها أحكام الإسلام. أخوني يقول: هل قضاء الدين يحتاج إلى نية؟ لا، لا يحتاج إلى نية. إبراء الحقوق كلها لا يحتاج إلى نية، قضاء الدين، رد الأمانة، رد الوديعة لا يحتاج إلى نية، لكن إذا نواه أجر، إذا احتسب الأجر فيه يؤجر، وإذا لم ينوه يكون عملا عاديا. أخن يقول: قال ابن القيم في أعلام الموقعين إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم، وهو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. شرحه ابن القيم هذا الحديث في موضعين من إعلام الموقعين، وشرحه شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. وللفائدة، كتاب ابن القيم هو أعلام الموقعين بالفتح وليس بالكسر، أعلام، وهو محمول على وجهين: أعلام، إما أنه تراجم لأناس من المفتين، أعلام الموقعين، مراد الموقعين أي المفتين، موقعين عن رب العالمين أي الذين يفتون، أعلامهم أي علماؤهم كبارهم، كما سمى الذهبي السير أعلام النبلاء. فأعلام الموقعين أي ذكر فيه أشهر المفتين من الصحابة والتابعين، وهو ذكرهم، ذكر فتاواهم، أو يكون أعلام جمع علم، والعلم هو الشيء الذي يهتدى به ويرجع إليه، ولذا يسمى الجبل علما إنه يهتدى به. فأعلام الموقعين أي هي قواعد وضوابط وأصول ذكرها في هذا الكتاب يرجع إليها المفتون يستهدون بها، فهذا معنى عنوان كتاب ابن القيم. وهذا الضبط أحسن من ضبط من ضبط إعلام الموقعين، فإن هذا إعلام الموقعين ليس له معنى ظاهر يناسب ما تضمن هذا الكتاب. قال بعضهم: معنى إعلام الموقعين الرب العالمين أي إعلامهم بما ينبغي لهم وبما يجب عليهم وبما هو من شأنهم. وهذا فيه نقص، العنوان ناقص، لكن بلفظ أعلام على المعنيين السابقين أحسن. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.